صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في التوثيقات، وقفنا على التوثيقات الخاصة. طبعاً أنا أرجو أن يصير واضع الدلوة هذه شلون نقراها الشيخ حسين، واضع حضراتكم. إحنا نقراها مضاف ومضاف إليه بعد هسه ملاف، إحنا نحسي مع وجود الخريج لو صفة وموصوف. وتدري إذا تقراها توثيقات الخاصة وتوثيقات العامة هذا مضاف ومضاف إليه، أما إذا قريناها التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة راح يصير بنحو الصفة وال واضع حضراتكم فارق كبير شيخنا بين أن أقرأها بطريقة توثيقات الخاصة وتوثيقات العامة اللي هي مضاف ومضاف إليه، هذا ما راح يؤدي للي أريد. التوثيقات الخاصة بعد تفرقون أنتوا بين الخاصة والعامة، المفروض نقرأها بطريقة الصفة وال الموصوف. فنقول التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة، هذا هم واضح إن شاء الله. حاضر عند الأخوة لكن للتنبيه عليه. تعال للبحث، بدأنا نتحدث عن التوثيقات الخاصة، وأول ما بدأنا الحديث عنه نص المعصوم عليه السلام. طبعا احنا في مباحثة الأمس قلنا مشكلتنا مع هذا الطريق الأول مشكلة صغروية وليست مشكلة كبروية، إذ لا شك ولا ريب ولا شبهة أن الإمام إذا نص على مدح شخص على توثيق شخص فهو في أعلى درجات الوثاقة، وكذلك العكس. إنما الكلام كيف نثبت أن الإمام نص على مدح هذا أو نص على ذمي ذاك، هذا هي المشكلة. فالمشكلة صغروية، قلنا عمي مرة يصير علم وجداني، مرة يجي خبر متواتر، مرة خبر مستفير، مرة خبر محفوف بالقرآن، كل ذني لا شك ولا ريب في اعتبار التوثيق اللي يصل من خلاله. ومرة هذا اللي بعض الأخوة يقولوا لي عنه، ومرة يجيني بخبر واحد واحد يخبر أن الإمام قال كذا وكذا. هسه احنا خلينا نشوف ماذا نريد من إخبار هذا الواحد. إن كنا نريد أن نثبت وثاقة نفس الراوي بحيث لم تكن لوثاقته طريق سوى هذه الرواية التي هو يرويها، خب قلنا سنقع شيخ أكرم في محذور الدور. ليش؟ لأنه من توقف الشيء على نفسه، لأن وثاقته تعتمد على قبول هذه الرواية، وقبول هذه الرواية موقوف على وثاقته، فتوقف الشيء على نفسه. نعم، لو كانت وثاقته قد ثبتت بطريق آخر، كما لو نص الرجاليون على وثاقته مثلا، خب حينئذ قبول روايته موقوف على وثاقته أليس كذلك؟ لكن وثاقته ليست موقوفة على قبول هذه الرواية، بل وثاقته ثبتت بطريق آخر مهما كان ذلك الطريق، بشرط أن يكون معتبرا. هذا واضح وهذا تقدم. أنا وين كلامي اللي توقفت عنه في عليه في مباحثة الأمس؟ أنا أريد أتحدث عن بعض الفروض حتى بعد ذلك أتحول إلى الطريق الثاني. الفرض الأول، أرجو يلتفت الأخوة إلى هذه الفروض. الفرض الأول أقول الراوي لم تثبت وثاقته إلا بهذه الرواية وياي إن شاء الله. لكن قام الدليل على حجية واعتبار هذه الرواية. التفتون ترى بالطريقة السابقة احنا ضربنا احدى مقدمتي الدور، ولهذا قال الأخوة لا دورة. شلون؟ ذكروني بمقدمتي الدور. قلت قبول روايته موقوف على وثاقتي، هاي المقدمة الأولى، ووثاقته موقوفة على قبول روايته. في الطريقة السابقة قبل قليل احنا ضربنا المقدمة الثانية من مقدمتي الدور، حيث قلنا أن قبول الرواية وإن كان موقوفا على وثاقته اللي هي المقدمة الأولى، لكن وثاقته ليست موقوفة على قبول هذه الرواية، بل وثاقته ثابتة بطريق آخر. إذن قبل قليل في الفرض السابق احنا تفصينا من مشكلة الدور شيخنا عن طريق إبطال المقدمة الثانية من مقدمتي الدور. الآن أريد أتحدث مع فرض جديد. في هذا الفرض الجديد أنا أريد أسأل الأخوة وأريد جواب، هل بإمكاننا من خلال هذا الفرض الجديد أن نضرب المقدمة الأولى من مقدمتي الدور، يكون المقدمتان مقررتان عندنا. مقدمة الأولى قبول هذه الرواية موقوف على وثاقة الراوي، المقدمة الثانية ووثاقته موقوف على قبول هذه الرواية. قبل قليل ضربت المقدمة الثانية، تعال لهذا الفرض الجديد وقل لي هل بالإمكان من خلال هذا الفرض الجديد أن أضرب المقدمة الأولى وبالتالي أتفصى من إشكال الدور؟ استمع إلي رجع. في الفرض الثاني أقول أنا عندي راوي روى الرواية كما نقلنا عن ابن أبي حمزة البطائري مثلا، روى رواية مضمونها مدح له لذلك الراوي، وثاقة ابن أبي حمزة ليس ثابتة بالطريق الآخر كما في الفرض السابق، لكن الرواية ثبت اعتبارها من خارج السند، كما لو عمل المشهور سمعوني بها، كما لو اشتهر نقلها في الكتب الرواية، كما لو فهذه الرواية المنقولة ثبت قبولها من دون أن يتوقف قبولها على إثبات وثاقة ابن أبي حمزة، فالرواية مقبولة. أقول إذا كانت الرواية مقبولة نقدر نعول على مضمونها ونثبت من خلال شيخ أحمد هذا المضمون أن ابن أبي حمزة مثلا ثقة، يجي محذور، اسمعني شيخ كرام، يجي محذور الدور. ها هنا أريد جواب، جواب واضح أن الدور لا يأتي ها هنا. لما؟ لأجل أن ضربنا الآن المقدمة الأولى. شنو كانت المقدمة الأولى شيخ علي تقول؟ تقول قبول هذه الرواية موقوف على وثاقة الراوي، فكون أثبت وثاقته كي أقبل بالرواية، وبما أن وثاقته موقوف على قبول الرواية صرنا نقع في الدور. أقول في الفرض الجديد لا، المقدمة الأولى غير ثابتة من مقدمتي الدور. ليش؟ لأن قبول الرواية بحسب الفرض الجديد ليس موقوفا على إثبات الوثاقة، بل الرواية مقبولة من دون الحاجة إلى الوثاقة. لمن؟ لأجل ما ذكرته من أسبابه. إذن هناك فرضان سادتنا مشايخنا، ألخصهم حتى أروح لفرض الجديد. في الفرض الأول إحنا قلنا وثاقة الراوي المباشر ليست موقوفة على مضمون قبول مضمون هذه الرواية، بل وثاقته ثبتت من طريق آخر. هنا سأتفصى من الدور عن طريق ضرب المقدمة الثانية من مقدمتي الدور. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أقول لا، وثاقة الراوي لم تثبت من أي طريق آخر، بل وثاقته موقوف على هذه الرواية. لكن هذه الرواية ثبتت حجيتها عن طريق غير الطريق الآخر غير الوثاقة، فهنا قبول الرواية لم يتوقف على الوثاقة، وإن كانت الوثاقة موقوفة على هذه الرواية. فضربنا المقدمة الأولى من مقدمتي الدور. إذن في هذين الفرضين أريد أقول لا يأتي إشكال سيد باقر الدور. هذا واضح اللي أقوله جناب الشيخ.
شيخنا هذا مبني على مسلك الاطمئنان، مو على مسلك الوثاق.
اي مو احنا شيخنا البارحة احنا سولفنا قلنا للأخوة قلنا انت اثبات الصغرى له اساليب عديدة، واحدة من تلك الاساليب ان نثبت وثاقة جميع الرواة ومنهم الراوي المباشر. أما إذا ثبتت الحجية للرواية بأي طريق آخر ومضمون هذه الرواية يثبت مدحا من قبل الإمام لابن أبي حمزة البطاني، فهل أستطيع مو أن أعول على الرواية لكي أثبت حكما شرعيا؟ لا، أعول على الرواية لكي أثبت وثاقة هذا الرجل. وهل يأتي محذور الدور الجواب؟ لا لا يأتي. هذا اللي كلام واضح إن شاء الله. الآن أريد أحكي في فرض الأخير سادة مشايخنا، وهذا الفرض الأخير، بل هناك فرضان آخر حتى أتحول بعد ذلك إلى الطريق الثاني لإثبات الوثاقة. الفرض الأول من الفرضين المتبقيين، زين أنا إجتني رواية شيخ، وهاي الرواية لم تبتلى بإشكال الدور، وهاي الرواية أثبتت وثاقة محمد بن سنان، لكن هاي الرواية المثبتة للوثاقة سيدنا ابتلت بالمعارض. ايه احنا وهاي الرواية المفروض اش نكتب في كتابنا الرجالي في مصنفنا الرجالي؟ ان محمد ابن سنان ها سمعني شيخنا ثقة. لكن المشكلة ان هناك طريقا آخر ثبتت من خلاله ضعف أو ثبت من خلاله ضعف محمد ابن سنان. هذا الطريق الآخر المثبت للضعف فيه احتمالات. مرة هناك رواية أخرى ذم الإمام فيها محمد ابن سنان، فصار عندي خبران. أحد الخبرين، هذا أنا ما عندي مشكلة بي، أحد الخبرين يثبت وثاقة ابن سنان، والخبر الآخر يثبت ضعف ابن سنان. عندنا مشكلة شيخنا. إحنا سنقول إذا تمت حجية كلا الخبرين فالخبران يتعارضان ويتساقطان، أليس كذلك؟ هذا الاحتمال جوابه واضح. إنما الكلام وين؟ لو أن الوثاقة ثبتت برواية الإمام والضعف ثبت بنص أحد الرجالين، أنا ورواية الإمام المفروض انتهي شيخنا الى ها سمعني شيخنا انتهي الى الوثاق. لكن من اقلب كتاب النجاشي مثلا اجد النجاشي ينص على ضعف ابن سنان. فهنا اتفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق. الاحتمال السابق المعارض لرواية التوثيق رواية أخرى عن الإمام عليه السلام. أما في الاحتمال الثاني فالمعارض لروايتي ها شيخنا احجوه فالمعارض لرواية التوثيق
نص رجالي
قول رجالي. حس لعل شيخ مصطفى في قرارة نفسه لا يعني قلت في قرارة نفسه خبوا هذا العلم اللي دلني شيخنا يا شيخ حسين. أحيانا واحد يشوخر ويقول له لا عدك عليه لدن حس هذا ما مشو. شيخ حسين أنت ليش تستفزني خليني حس لعل شيخ مصطفى يقول أو شيخ علي يقول يا ابو هاي ما يراد لها روحه شويه ما يراد لها روحه للقاضي اليس كذلك؟ إيه كيف لكلام النجاشي ان يكون معارضا هذا كلام الامام عليه السلام؟ واضح ما اقول؟ لا شوفوا انتم لا تحشون بعواطفكم احشوا بالجانب العلمي. حررت محل كلامي سيدنا كلامي وين؟ رواية من الإمام أثبتت وثاقة ابن سنان محمد وقول للنجاشي أو الطوسي أو لغيرهما قدس الله نفسهم يثبت ضعفا. فهل يقع سمعون هذا فرض كلامي هل يقع التعارض بين كلام الإمام وكلام النجاشي أو لا؟ واضح ما أقول. شوفوا سادتنا مشايخنا هناك رؤيتان وكلتا الرؤيتين محترمة. الرؤية الأولى قالت هو اللي يدخل الحلبة التعارض يا هو. التفت لي للرؤية الأولى الحجة يعارض أليس كذلك؟ الحجة يعارض الحجة. درسنا في علم الأصول أن التعارض إنما يكون بين حجتين أليس كذلك؟ وأنتوا أثبتوا منذ بدايات البحث الرجالي أن أخبار الرجالي ماذا؟ حجة. حس على اختلاف المسالك لأجل أنه أخبار ثقة لأجل أنه سمعوني مع حجية خبر الثقة في الموضوعات لأجل خبرويته لأجل كونه شهادة لأجل ما أدري. بالنتيجة أنتم هناك أعطيتم وسام الحجية لقول الرجال. فما دام حجة إذن هو يصلح للمعارضة. لأن إذا تذكرون في البحث الأصولي إحنا عمن منعنا المعارضة عن اللا حجة. قلنا اللا حجة لا يمكن أن يعارض الحجة. وما دام قول الرجال سمعون رجاء حجة فله أن يعارض قول الإمام اللي هو أيضا ماذا؟ حجة. كلامي طبعا حس أنت لعله تستغرب شنو هالحكي. أقول شوفوا إحنا سادتنا مشايخنا أحيانا تختلط علينا الأمور. حس مرة يجين الإمام بشحمه ولحمه ودمه وعظمه صلوات الله وسلامه ويقول لي أن محمد ابن سنان ها ثقة. حس هذا كلام الإمام اللي هو من السنة أليس كذلك؟ كلام الإمام اللي هو من السنة لا شك ولا ريب أن أي كلام آخر مهما كان ذلك الرجال يستطيع أن يقف في وجه كلام الإمام جاوبني سيدنا. لا، احنا هنا من نقول هناك رواية أثبتت أن الإمام وثق محمد ابن سنان، في الحقيقة هاي الرواية هي نفس قول الإمام لو هي حاكية عن قول الإمام. ترى هذا اللي خلى لعله بعض الأذهان استغربت هذا البحث. احنا دائما هذا طبعا من الخطأ الشائع بيننا أن نعتبر أن رواية زرارة هي بعينها قول الإمام، والحال أن رواية زرارة أو رواية ابن مسلم أو رواية فلان أو علان هي ليست نفسا السنة، وإنما هي سيدنا حاكية عن السنة. ولهذا قمنا ندور حجية، أليس كذلك؟ وإلا لو كان الحشويات، وإلا لو كانت هذه الرواية هي عين كلام الإمام، يعني هي المحكي لل الحاكي، إحنا يحتاج نتوسل بآيات وروايات وبالأخير نجمد على سيرة العقلاء. إحنا في البحث المشهور بحث الحجية إحنا أثبتنا الحجية لخبر الواحد اللي يحكي جاوبنا عن قول المعصوم، بالتالي هاي الرواية المثبتة صرنا نتعقل المطلب، أليس كذلك؟ هاي الرواية المثبتة لوثاقة محمد بن سنان والمنقول عن الإمام هي في الحقيقة ليست قولا، ليست نفس قول الإمام، بل هي حاكيته. وإذا كانت حاكية فرح يصير من قبيلي خبر خبر الأرجو تتحشون وياه من قبيل خبر الواحد. وإذا كانت من قبيلي هاي الرؤية الأولى، وإذا كانت من قبيلي خبر الواحد، خب بإمكاني إخباري بإمكاني إخبار النجاشي أن يكون معارضا لها لأنه أيضا خبر واحد. لا جنابي شيخ لا، وإلا أنت تعال هاي الفروض وأنت سولف لي. إذا كانت الرواية متواترة بعد يجي هذا البحث أن خبره النجاشي يعارض أو لا يعارض، جاوبني شيخنا. لا أنا وين كلامي؟ كلامي وخبر واحد، وردت رواية منقولة بإخبارات الآحاد، وهذا اللي بين يدي ترى الشيخ عماد، هاي روايات الكشي كلها من هالقبيل أو جلها الأقل من هالقبيل، وردت رواية عن فلان عن فلان عن فلان عن يونس أن محمد ابن سنان ثقة، بالتالي هاي الرواية سميها قول الإمام، لو سميها قول يونس جواب إخبار، نعم إخبار يونس يحكي قول الإمام، بالتالي هو خبر واحد، فلا حجازته ولا مشكلته أن يعارضه. ها شيخ حسين أخبار النجاشي له أيضا خبر واحد، واضح كلام إن شاء الله؟ هذا أقول واضح. إذن إحنا وهاي الرؤية، إحنا وهاي الرؤية يقع التعارض لو لا يقع جواب؟ يقع يقع، وإذا تعارض هاي الرؤية رقم، حتى بعدين نحشي بطريقة علمية وبعبارة أصولية ونحاكم الرؤيتين على أساس تلك العبارة العلمية الأصولية.
نقدر نقول اللي يحكي عن قول
الاحتمال فيه
أكثر فيمكن ترجيحه. لا هسه هاي مال واحد يجيب لي ميزان بعدكم. واضح هذا راح نرجع له. أنا راح اللي حكيته راح أتفق وياك بس بطريقة أخرى. تعال للرؤية وياي له لا. خوب هاي خوب العدوى ما سرت. ها وياي له لا. إيه.
العدوى هاي بس صعبة.
الرؤية ما شاء الله ترى أهل الكهف بالأخير قعدوا. تعال للرؤية الثانية خلينا مع الرؤية الثانية. الرؤية الثانية الرؤية الثانية قالت أكو فرق. هذا اللي حكي عنه الشيخ أكو فرق بين إخبار النجاشي وبين إخبار يونس اسمح لي أقول هكذا اللي يحكي عن قول الحجية في إخبار النجاشي حجية تعليقية. شنو معنى الحجية التعليقية؟ يعني حجية يعني ليست حجية فعلية. أنا رح أعبر عنها بعد قليل بتعبير ناقض. حجية أخبار الرجال عموماً مو خصوص أخبار النجاشي حجية معلقة على عدم ابتلائها بمعارض يحكي قول الإمام عليه السلام. وبما أننا في المقام فمر قبل وبما أننا في فمر النجاشي يوثق أو يضعف ولا توجد رواية من الإمام تعارض توثيقه وتضعيفه. فحينئذ تلك الحجية التعليقية ستكون حجية فعلية.
شيخنا هذا
هسه هذا جاي جاي هذا أنا أريد كلامكم ممتاز. أنا أريد أعرض الرؤية الثانية. أما إذا ابتلي توثيقه أو تضعيفه النجاشي بل 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 بالمعارض على أن لا يكون المعارض أخبار الشيخ الطوسي مثلا بالضعف لا على أن يكون المعارض ما لا رواية تحكي كلام الإمام فحينئذ تثبت الحجية لأخبار النجاشي. الجواب
لا.
هاتان رؤيتان وفرقت بين الرؤيتين. على الرؤية الأولى إخبار النجاشي يصلح للمعارضة وبالتالي لن أنتفع من تلك الرواية ما دام هناك
معارضة.
على الرؤية الثانية إحنا المعارضة فرع الحجية وإخبار النجاشي بمجرد أن ثبت المعارض له فهو ليس بحجة ولا حجة يعارض أو لا يعارض الحجة. جواب لا يعارض. لاحظت هناك بالتالي رؤيتان في المقام وصار الأخوة يتعقلون البحث لأجل تلك النقطة التي قلناها من أن لا نتحدث وإلا لو على حكاية الشيخ عماد أصلا لا يجي البحث. واضح إن شاء الله. بعبارة أصولية بعبارة أصولية حس هذا بعد أنا أسأل الأخوة حس هذا ينسجم مع دليل السيرة العقلائية. ترى بالأخير شيخنا احنا ارجعنا الحجية في قول الرجال الى دليل السيرة العقلائية. شلون سادتنا مشايخنا؟ هذا انا راح شوي استعجل المطلب. هذا المفروض انا اتحدث عنه عندما اتحدث عن نص احد الرجاليين المتقدمين. أقول أكو كلام ذكرناه إحنا هناك لعل بعد العهد به أنسى الأخوة. إحنا قلنا حجية قول الرجالي يراد لها النقح عمره. إذا قبلنا بهذين الأمرين المنقحين أنت لك أن تعول على دليل السيرة العقلة. كون أولا نثبت أن أخبار الثقة لا يفرق فيه بين أن يكون أخبارا عن حكم وبين أن يكون أخبارا عن موضوع. هذا البحث المشهور حجية خبر الواحد في الموضوع. هذا يكون النقح. ونقول السيرة العقلائية ما أقول بإطلاق حتى تورطني وتقول لي دليل لبي. لا، سيرة العقلاء أنهم لا يفرقون بين أن يكون المخبر مخبرا عن حكم وبين أن يكون المخبر مخبرا عن ها موضوع. هذا يكون النقح. وهناك نقح ثانيا، وأن النقح بأن العقلاء عندهم أصل يسمون أصالة الحس، وأن المخبر إذا أخبرهم بشيء ما يسألون برا، يقولون لا أخبارك هذا عن حس له عن حس. بل الأصل العقلاء عندهم أن المخبر إذا أخبر بشيء فإنما يخبر عن حس. هذا ذكرته، وهذا يذكروه أيضا في الأبحاث الأصولية. تعالي إلى تحقيق الرؤيتين المذكورتين قبل قليل. هذا اللي راح أحكيه أنت عرضه على سيرة العقلاء وشوف هذا تام أم ليس بتام. سادتنا مشايخنا الحجية على قسمين، حجية فعلية وحجية اقتضائية. من قال بأن أخبار الرجال حجيته فعلية شيخنا فسوف تثبت المعارضة وبالتالي أنتهي إلى التصرف. ومن قال بأن حجية قول الرجال هي حجية اقتضائية، يعني الحجية هذه ثابتة ما لم يكن هناك مانع، فهي حجية من جهة الاقتضاء، والحجية الاقتضائية حتى تصير حجية فعلية يكون أرفع المانع. والمانع ها هنا موجود اللي هو لا المانع الرواية المنقولة عن الإمام. هاي الرواية المنقولة عن الإمام تمنع من جعل الحجية لأخبار النجاشي. فإن بعد أمام خيارة إن فسرنا حجية قول الرجال بالحجية الفعلية ثبتت المعارضة والتصاخب، وإن جعلنا حجية قول الرجال حجية اقتضائية بعد يثبت التعارض الجواب. لا حس أنا بعد أسأل حضرتك وأريد جواب. إحنا ودليل السير طبعاً، وأنت تقدر هذا الطبقة على كل المسالك، الحجية التي جعلت لقول الأريد جواب، الحجية التي جعلت لقول الرجال هل هي حجية اقتضائية أم هي حجية فعلية؟ ماكو هذا التفصيل عند العقلاء، بل الحجية أمرها يدور بين الوجود والعدم، إما أن تثبت أو وإذا كانت حجية فعلية فسوف تثبت المعارضة، وإذا ثبتت المعارضة ثبت التصاقب. كلامي إن شاء الله تعالى واضح زين. هذا الفرض الأخير حتى ما أدري بعد أشوف الوقت. الفرض الأخير كلام السيد السفير واضح. أقول سادتنا مشايخنا كلامه واضح. سؤال الفرض الأخير. زين، إذا الرواية التي أثبتت الوثاقة رواية ضعيفة، راح ننقل لكم رواية، رواية ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، هذا إذا لا يكذب علينا، إذا قدرتوا تبحثون عنها هاي رواية سادتنا مشايخنا، رواية احنا راح نتحدث عن سندها. في هذه الرواية تدرون شخصية ابن حنظلة، فالشخصية أثارت الجدل مو؟ لهذا في أحيان كثيرة العلماء شي يعبرون عن رواياته، ها يعبرون عنها بالمقبولة ولا يعبرون عنها لا بالموثقة ولا ولا ولا، أليس كذلك؟ بل يعبرون عنها في أحسن حالاتها بالمقبولة. ليه؟ المشكلة أن ابن حنظلة، هسه هاي مسألة خلاف، ولعل التحقيق ينتهي بنا إلى وثاقة الرجل، وهذا راح يفتح له أفق واسع ترى، ليس كذلك؟ أكو رواية أنا أريد أن أحشف محل بحثي، ما أريد أثبت أو أنفي الوثاقة عن ابن ها شيخنا، أنا أريد أحكي في عن رواية نص فيها الإمام على مدح هذا الرجل. الإمام هاي الرواية ينقلها الشيخ الطوسي عن علي بن إبراهيم عن محمد ابن محمد ابن عيسى إلى أن نجي ليزيد ابن خليفة عن الإمام. الإمام يسأل عن ابن حنظلة، فالإمام يقول إذن لا يكذب علينا. خب هاي إذا لا يكذب علينا، هذا نص من الإمام بأن الرجل ليس بكاذب، يعني هو صادق القول، وإذا كان صادق القول ثبتت وثاقته. وهم الحمد لله مو ابن حنظلة يروي الرواية حتى تقولوا لي دو، بل اللي يروي الرواية يزيد ابن سمعني خليفة عن الإمام. أنا وين كلامي حضرات الأخوة؟ هذا يزيد ابن خليفة تعامل وياه بطريقتي على القول بأنه مجهول الحال كما نص الكثير من الرجاليين، راح تصير روايته شوية ضعيفة، وإذا كانت روايته ضعيفة يمكن من خلالها ها أن نثبت وثاقة ابن حنظلة. ترى أنا اللي يعنين هذا المقدار، ولا حتى يزيد ابن خليفة يمكن إثبات وثاقته كي مثلا عن طريق عمل الأصحاب روايات، مثلا عن طريق شهرة رواياته، مثلا عن طريق رواية صفوان عنه، لكن هذا ما يهمني. اللي يهمني الشيخ نوين أن ابن حنظلة افترضوا معي ليس هناك طريق آخر لإثبات وثاقته سوى هذه الرواية. وهم لا تناقشوني في الرواية من جهة الدلالة، لأن البعض يقول هاي الرواية لا يمكن أن نثبت فيها صدق ابن حنظلة في جميع الموارد. الرواية راح يقرأها جناب الشيخ تتحدث عن مورد خاص اللي هو مورد الوقت. لا تناقشوني من جهة الدلالة، أقول رواية ضعيفة السند، هل يمكن من خلالها أن أثبت وثاقة شخص أم لا؟ المفروض إحنا والقاعدة اللي تعلمناها تثبت الوثاقة بالرواية الضعيفة، جواب لا، لكن الشهيد الثاني يعول على هذه الرواية على فرض أنها ضعيفة السند عنده. اقرأنا جناب الشيخ الرواية. بل
الرواية المروية في كتاب الكافي وفي الاستبصار وفي التهذيب.
لعل هذا يساعد على قبولها. بل
قال الشيخ الكليني في الكافي الجزء الثالث في باب وقت الظهر والعصر،
بل
رقم 1 علي بن إبراهيم،
بل
عن محمد بن عيسى،
بل
عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام
إذن
لا يكذب علينا،
إذن لا يكذب، يا هو اللي لا يكذب ابن حنظلة علينا. هذه الرواية على فرض بقائها على الضعف، وأن يزيد بن خليفة لا يمكن توثيقه، فهل يمكن أن يعول على هذه الرواية؟ المفروض إحنا والقواعد نقول لا يمكن، وبالتالي لا يمكن إثبات وثاقة ابن حنظلة عن طريق هذه الرواية. لكن الشهيد الثاني في رعايته عول على هذه الرواية. هسه أنت تلتمس له وجها، لعله مثلا لأن صفوان روى عن يزيد، هذا واضح إن شاء الله. غدا إن شاء الله تعالى راح نتحدث في الطريق الثاني لإثبات التوثيق اللي هو الإجماع، هل تثبت وثاقة الشخص عن طريق إجماع الأصحاب على وثاقته، وراح نتحدث مرة في إجماع محصل ومرة في إجماع منقول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى البيت.